بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخنا الفاضل دسلك عن القيح أو الصديد الدائم.
نعم.
وإذا كان خاصة في منطقة حساسة مثلا.
يعني قصدك من أي ناحية؟ ناحية نقض الوضوء؟
الوضوء والصلاة، حكم الصلاة إذا كان دائم.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير الجزاء.
مرحبا مرحبا. تفضل المبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ممكن تفسر لي هذا الدعاء؟ اللهم افتح لنا من واسع رحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا ممن رضيت عنهم وارضيتهم في الدنيا والاخره يا ذا الجلال والاكرام. السؤال الثاني، هل صيام الاثنين والخميس يقني عن صيام الايام البيض؟
ان شاء الله مبارك.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الرحمن دلندا.
السلام عليكم، شلونك شيخي؟
السلام وبركاته.
حبك بالله يا شيخي.
حبك والله الله يا
استفاديت منك كثير، الله يجزاك كل خير.
حياك الله يا
والله صار لي شيخي اتصل اسبوعي يعني حتى حصلتك.
الحمد لله.
انا عم بتصل من السجن يعني.
تفضل.
انا كثير صعب الاتصال، عندي تقريبا 5-6 اسئله.
تفضل.
من بيناتهم 5 اسئله يعني ايات قرانيه احتاج لتفسيرهم.
تفضل.
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والآية الثانية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يعني هنا أنا أريد أفهم إن ماذا يعني تجلى ربه للجبل.
إن شاء الله.
وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكيف يعني في عالم تولد وهي معاقة، وكيف هنا رب العالمين يقول وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
طيب.
وعالم الذر يا شيخي، ما هو عالم الذر؟ هل لك أن تحدثنا عنه قليلا؟
إن شاء الله.
ويوكر الليل على النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ماذا معناها؟
إن شاء الله.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع العليم. كيف سرى به؟ ومن هو المقصود بسبحانه الذي أسرى بعبده ليلا؟
شاء الله.
تمام يا شيخي. وأنا عندي وشم يعني على أصابيعي، يعني في أيام المراهقة سويت وشم وندمت عليه، فالوشم عبارة سيئة أريد أغيرها، هل يجوز أن أوشم يعني فوقاتها شيء غير؟
إن شاء الله. يا
تمام تمام يا شيخ.
حياك الله.
تمام يا شيخ. وبس آخر
فضل
سؤال
فضل.
آخر سؤال بس أريد أسأل، يعني رب العالمين ذكر بني إسرائيل وذكر اليهود بالقرآن، هل هم نفسهم اليهود بني إسرائيل؟ ويعني اختلفت مع صديقي على هذا الشيء، إنه يقول لي إنه بني إسرائيل مذكورين في القرآن ليس بني إسرائيل الذي هم محتلين الأراضي الفلسطينية حاليا. يعني هل لك أن تحدثنا وتشرح لنا هذا؟
أبشر يا عبد الرحمن.
الله
بارك الله
خير. الله يحفظنا ويا خير.
سلام. حياك الله عبد الرحمن. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن أختين يا شيخ، يعني لا يتقدم لهم أحد للزواج، يتأخر زواجهم، يعني علاقتهم الاجتماعية ضعيفة جدا، وفي الفترة الأخيرة حصلت مشاكل كثيرة مع والدتهم، والأب يعني غير مهتم لهذا الموضوع، سؤالي ما هو الأسباب الشرعية بالنسبة لزواج الفتيات؟ يعني هل تقتصر فقط في الدعاء؟ وهل يجوز التقديم على منصة إلكترونية تكون خاصة بالزواج، مع العلم أنها تكون يعني مقابل مال أو لا يعرف من القائم عليها، أم أن هذه فكرة خاطئة يعني ولا تجوز؟
إن شاء الله يا مثل. أهلا وسهلا. طيب طيب، عندي أحد الإخوة الصم سأل من المغرب، يقول بأن هناك شخص عليه دين وشخص آخر لديه فوائد ربوية، يقول هل يجوز أن يعطي هذا الشخص ليسدد الديون لكونه معسرا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لمن كان لديه فوائد ربوية وتاب إلى الله عز وجل وأراد التخلص منها فإنه يجوز له أن يعطي معسرا عليه دين ولا يستطيع السداد، بشرط أن لا ينوي الصدق، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا المال خبيث، ما يجوز الإنسان أن يتقرب فيه إلى الله عز وجل، فيجوز أن يعطيه من هذا المال حتى يسدد ديونه ما دام أنه معسر. أم إبراهيم أبو ظبي بقي لها سؤال واحد من الأمس، ضاق الوقت عن الإجابة عليه. أم إبراهيم تقول يعني أردت أن أبيع الذهب، ممكن أعطي يعني زكاة ذهبي؟ تقول لوحدة قريبة. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، كأن سؤالك يشير إلى أن عندك زكاة لهذا الذهب وتريدين أن تعطي قريبة من قريباتك. طيب السؤال، هل هي مستحقة للزكاة؟ إذا قلتي لي نعم فقيرة أو مسكينة أو غارمة عليها دين ما تستطيع السداد وغرامتها بحق وليس بباطل، نعم هذا أولى، إعطاء هذه القريبة أولى من غيرها. أما أن تقولي لا والله لكونها قريبة فقط، لا ما يجوز، حرام، ما يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله كيفما اتفق، يقول الله أعطيها أقاربي. طيب أقاربك أغنية، قد هم يدفعون، قد يكونون يدفعون الزكاة هم، كيف يعطي الإنسان ماله لأشخاص غير فقراء ولا مساكين؟ ولذلك أختي إبراهيم، إذا كانت هذه المرأة أو القريبة فعلا فقيرة أو مسكينة أو غارمة، تعطينها أولى من غيرها. أما إذا كانت تقول أنا ما أدري، لا اسألي، تقول لا هي غنية، ما يجوز، ما يجوز المحابة في الزكاة، ما يجوز إنسان يجامل في مسائل الزكاة. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا يعني في عطلة نهاية الأسبوع أخرج من أبو ظبي إلى دبي، أترخص برخص السفر لكنني أواظب على السنن الرواتب وصلاة الضحى، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك وتشكر على هذا الاهتمام بهذه العبادة التي أنت مواظب عليها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وصح عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، فالعمل وإن كان قليلا المواظبة عليه لا شك بأنها أحب إلى الله عز وجل. أما العمل المبتور المقطوع الإنسان يفعله مرة ويتركه مرات، هذا لا يعني ما يقدم للإنسان شيء إلا ما أتى به في تلك الساعة. بالنسبة لك أخي الفاضل، من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يعني يجوز، لكن إذا سألتني عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر أنه كان يترك السنن الرواتب لثلاث صلوات، كان لا يصلي السنة القبلية ولا البعدية لصلاة الظهر، وكان لا يصلي السنة البعدية لصلاة المغرب، وكان لا يصلي السنة البعدية لصلاة العشاء، وإنما كان يواظب على السنة القبلية لصلاة الصبح والوتر، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر. أما صلاة الضحى، نعم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى في السفر، وكان يتنفل النفل المطلق على دابته في السفر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلذلك هذا النفل المطلق. أما السنن الرواتب فالصلوات الثلاث هذه التي ذكرت لك كان يترك السنن الرواتب فيها بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول أحد أخواني أو أحد إحدى خواتي تقول أقرضت شخصا معسرا وحال على مالها الزكاة حال الحول، تقول هل تحسب ما دفعته من دين لهذا الشخص المعسر من الزكاة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ولا بد فيها من النية، من شروط صحتها النية، ولذلك قال العلماء بأنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، بمعنى مثل حالة أختك الآن أقرضت شخصا معينا وهذا الشخص معسر، فقالت بدل ما أطالبه بهذا المبلغ خليني أحسبها من الزكاة، ما يجوز، لأن أولا افتقدت إلى النية، نية الزكاة، ثانيا أن الزكاة فيها أخذ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثالثا أنها حمت مالها، والآن هي بهذا وفرت جزء كبير من مبلغ الزكاة اللي حمت رأس المال اللي عندها، وهذا لا شك بأنه تحايل على الشريعة، فقل لها لا تفعل هذا الشيء، إما أن تسقط الدين عنها، وإلا تدفع زكاة لها بشرط أن لا تقول لها سدديني، هي ما دام أن هذه معسرة أو الشخص هذا معسر تقول له خذ هذه الزكاة، ولا يشترط ولا يجوز لها أن تشترط بأن ترجع لها يعني المال اللي عليها من هذه الزكاة، لأن بهذا أصبح هناك تحايل على الحصول على المال. أبو سالم من رأس الخيمة يقول كنت في سفر والمنطقة اللي أنا فيها كان يعني صلاة الفجر 4:30 تقريبا، يقول سافرت من هناك ووصلت يعني صليت الفجر وأنا في الطائرة بعدما يعني ظهر نور الصبح ولم تطلع الشمس، يقول ما حكم صلاتي في مثل هذه الحال؟ أخي أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك صحيحة، فإن من الخطأ الذي لدى بعض الناس أنهم يبنون صيامهم وصلاتهم على البلد الذي خرجوا منه، وهذا غلط، يعني تجد الآن بعض الناس وهو في الطائرة يفطر والشمس حية والشمس في كبد يعني في كبد السماء أو تتضيف، تسأله لماذا؟ قال لا في بلدنا خلاص دخل وقت المغرب، وهذا غلط، العبرة بمكانك أنت. كذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن يصلي على التوقيت اللي في البلد الذي خرج منه، وهذا غلط يا إخواني، إنما التوقيت على حسب المكان اللي أنت فيه الآن، أنت الآن يعني مثلا أقلعت من هناك ومثلا مدة يعني السفر المدة الزمنية اللي تقطعها الطائرة مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ما تبني الصلاة على البلد اللي أنت فيه إذا خرجت قبل الفجر، لأنك أنت ما زلت في ليل، لكن إذا ظهر لك الضوء مثل ما ذكرت الحمد لله أنت صليت الصلاة في وقتها، بارك الله فيك. محمد من الأردن بارك الله فيه يسأل عن الشخص الذي مبتلى بصديد وقيح دائم في مناطق حساسة، يسأل عن قضية الوضوء والصلاة. محمد من الأردن شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، بالنسبة للمبتلى بشيء من الجروح وما يخرج منها من صديد أو من دم أو من قيح أو شيء من هذا القبيل، هذا يختلف باختلاف المكان، فإذا كان القيح والصديد يخرج من السبيلين أو من أحدهما يعني من محل خروج البول أو الغائط، فإن هذا ناقض للوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ بعدما يستنجي أو ينظف نفسه من هذا الخارج، وذلك للقاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه ينقض الوضوء، ينتقض به الوضوء، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان الخارج من غير السبيلين، هذا القيح والصديد ويعني ما ذكرت اللي هو قيح والصديد، فإذا خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، هذا ليس ناقضا للوضوء، ولذلك بعض العلماء يقول الخارج الفاحش النجس من بقية البدن الفاحش يعني عرفا، لكن هذا الصواب على أن الدم والقيح والصديد، الدم اليسير طبعا والقيح والصديد، هذا لا ينقض الوضوء، لكن الإنسان إذا أراد أن يصلي ينظف هذا الجرح أو هذا المكان حتى يصلي ببدن طاهر، حتى يصلي ببدن طاهر. أما إذا شق عليه ذلك لأن عنده نزيف باستمرار وسيلال للقيح والصديد، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لكن يضع شيء يقي من نزول القيح أو الصديد على الأرض أو على الثياب أو على بقية البدن، ويكون ممن اتقى الله تعالى على قدر استطاعته، فيصلي على هذه الحالة. بارك الله فيك. أم مبارك تسأل عن معنى الدعاء: اللهم افتح لنا من واسع رحمتك واجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم إلى آخر ما ذكرت. أختي أم مبارك بارك الله فيك وتقبل الله دعواتك. الدعاء هذا واضح المعنى، فالداعي يقول: اللهم افتح لنا من واسع رحمتك، والله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل لا تتوقف على يعني شيء واحد. المطر رحمة، ها؟ الله عز وجل سمى المطر هذا والغيث رحمة، يصيب برحمته من يشاء ويصرفه عن من يشاء. كذلك رحمته اللهم افتح لنا من واسع رحمتك الهداية إلى الإسلام والإيمان، هذا من رحمة الله عز وجل. من رحمة الله التوفيق إلى العمل الصالح. من رحمة الله عز وجل بر الوالدين وصلة الأرحام. من رحمة الله أن يجعل يفتح لك طريق يقودك إلى الجنة. ولذلك أختي الفاضلة ما يمكن أن يعني نحصر هذا في نوع معين، وإذا جينا نفصل الآن رحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فلذلك الإنسان طيب أن يقول: اللهم نسألك من واسع رحمتك، من واسع رحمتك. أما اللهم اجعلنا ممن رضيتهم وأرضيت عنهم أو شيء، هذا دعاء طيب، يسأل العبد ربه جل وعلا أن يرضى عنه، لأن رضا الله عز وجل غاية المؤمن وغاية المسلم. فإذا رضي الله عن عبده أسكنه جنته، لأن هي محل رضاه سبحانه وتعالى. وأما إذا غضب الرب جل وعلا على العبد أسكنه النار، نعوذ بالله من النار. فلذلك طيب هذا الدعاء: رضيت عنهم وأرضيتهم. ويعني قولك وأرضيتهم يعني رزقتهم القناعة، رزقتهم القناعة أو جزاء هذا الرضا، وهو الجنة، وهو الجنة. والقناعة نعمة من نعم الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من خلقه وعباده. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، أغنى الناس. هذا هو المعنى، بارك الله فيك، باختصار. أم مبارك تقول: صيام الاثنين والخميس هل يغني عن الأيام البيض؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك، اختلف العلماء أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام الأيام البيض الثلاثة. من أهل العلم من ذهب إلى أن الإنسان القادر على أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام الثلاثة من كل شهر فهذا أفضل وأكمل وأحسن، وهذا واضح، لأنه سيصوم 11 يوم في الشهر تقريبا إذا فعلا واظب على هذه الأيام. أما إذا لم يستطع إلا أن يصوم أيام البيض أو الاثنين والخميس مثلا، يقال له الاثنين والخميس أفضل. لماذا؟ لأنه سيدخل فيها الأيام الثلاث. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال العلماء من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يخص بيوم 13 و14 و15، ما يقيد بهذا يعني، وإنما من أي أيام الشهر، من أي أيام الشهر. وهذا عليه يعني جمع من أهل العلم الأكابر، ولذلك قالوا يشرع صيام ثلاث أيام من كل شهر ولا تقيد بهذه الأيام البيضة الثلاثة. فعليه يكون الشخص اللي يصوم الاثنين والخميس صام ثلاثة أيام من كل شهر وزيادة، فيكون أفضل، بارك الله فيك. عبد الرحمن من فنلندا بارك الله فيه، طبعا سأل مجموعة أسئلة حول يعني تفسير بعض الآيات القرآنية. عبد الرحمن قبل ما أجيبك على يعني هذه الأسئلة، أولا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في من معك، وأسأل الله تعالى أن ييسر خروجكم من الحبس الذي اتصلت منه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير. وأنصحك يا أخي الفاضل بالاعتناء
تصحيح قراءة القرآن، لأني لاحظت عليك أنك تقرأ الآيات بلحن يعني فيها خطأ، فلذلك أشغل وقتك يا عبد الرحمن أنت والمجموعة معك بتصحيح القراءة، وأنا إذا كان المكان الذي أنتم فيه يوفر لكم يعني الإنترنت مثلا، موجود ولله الحمد مواقع لبعض المشايخ والقراء الذين يعني من تابعهم يجد اختلاف كبير في قراءته ما بين الفترة الماضية والفترة اللي تابع فيها هؤلاء العلماء والمحفظين من بسبب يعني إحسان القراءة، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، فبارك الله فيك واضح حرصك على القرآن، لكن مع هذا تحتاج أن تتعلم أحكام التجويد وأحكام القراءة، وهي سيرة وسهلة ولله الحمد والمنة ما دام الرغبة موجودة والهمة عالية ما شاء الله بالنسبة لك أنت واللي معك، إن شاء الله ستصلون إلى خير، وكذلك تحرصون إن توفرت عندكم يعني يوفرون لكم الأشياء التي تقرؤون فيها، تضيفون إلى أنفسكم إضافات شرعية وعلمية وثقافية. طيب الإنسان يتفقه في دينه، والإنسان لا يكره، شوف سبحان الله العظيم عبد الرحمن يمكن لو بقي الله أعلم خارج السجن ما اعتنى بنفسه العناية الشرعية مثل الآن، ولذلك الإنسان دائما ينظر إلى قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسبحان الله أراد الله بعبده خيرا فوقع في هذه المشكلة ثم وجد الهداية هنا ووجد الاستقامة هنا، وسبحان الله العظيم ولله يعني في خلقه شؤون. فأحرص بارك الله فيك واستثمر وقتك في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله، وبشرط أن تكون على منهجية واضحة، لأن أحيانا قد يقرأ الإنسان قراءات مغلوطة ربما يقع في الغلو، يقع في التشدد، يقع في كذا، تنتبه من هذا. ولذلك الحمد لله العلماء الذين على المنهاج القويم والطريق السليم والوسطية والاعتدال كثر ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. عبد الرحمن في قول الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين، أخي الفاضل هذه في يعني الآيات في بني إسرائيل لما حصل منهم عتو وطغيان وتمرد على أحكام الله عز وجل ومناكفة ومعاندة لأنبياء الله، وطبعا قصص القرآن كثيرة التي ذكرت هذه الأمة يعني وما كانوا عليه من غلظ الأكباد وقسوة القلوب ومناكفة الأنبياء وإيذاء الأنبياء وقتل الأنبياء كما قال تعالى وقتلهم الأنبياء، وقال تعالى وقتلهم النبيين. فلما وصلوا إلى هذه المرحلة الله عز وجل قال كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله عز وجل إلى قردة. اختلف العلماء هل المسخ حقيقي صوري أم مسخ قلوب، على قولين من أهل العلم، من ذهب إلى أن المسخ مسخ قلوب وأرواح ونفوس، فالأشكال أشكال بشر لكن القلوب قلوب خنازير وقردة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسخ كان يعني حقيقي، يعني انقلبت صورهم من الآدمية إلى هذين إلى صورة هذين الحيوانين. هذا باختصار بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا ربنا جل وعلا وعد موسى وذهب موسى لهذا الموعد والميقات وكلمه ربه، ولذلك موسى هو كليم الرحمن والله جل وعلا أسمعه صوته ولذلك يسمى بكليم الرحمن، فسمع كلام الله مشافهة ومن دون واسطة، سمع كلام ربه كفاحا من دون واسطة، ولذلك هو والنبي صلى الله عليه وسلم النبيين الوحيدين اللذين سمع كلام الله، سمع كلام الله بحرف وصوت بحرف وصوت. أما موسى فعند الجبل لما ذهب لميقات ربه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فليلة المعراج، ولذلك كل فضيلة موجودة في نبي توزعت في الأنبياء اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الفضائل الموجودة في الأنبياء والمرسلين اجتمعت في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه ربه لما سمع كلام الله اشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا. فأراد الله جل وعلا أن يثبت له عظمة يعني نوره جل وعلا، فقال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا موسى استجاب لأمر الله، نظر إلى الجبل العظيم، هذا الطود الشامخ العظيم، فجعله دكة، يعني نظر الله إليه سبحانه وتعالى، رفع الحجاب عن وجهه الكريم جل وعلا، فأصبح الجبل رملا وتفتت وأصبح لا شيء، وأصبح لا شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال سبحانك، بمعنى أن موسى ما تحمل يعني وهو يرى الجبل، كيف يتحمل أن يرى الله جل وعلا في الدنيا؟ وهذا ليس معناه نفي الرؤية مطلقا، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى من دون حجاب بينه وبينهم، ينظرون إليه مباشرة جل وعلا. رزقنا الله وإياكم رؤية وجهه الكريم، وهي أعظم نعمة لأهل الجنة، أعظم نعمة لأهل الجنة. عبد الرحمن من فنلندا يسأل عن قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يسأل يقول يعني يوجد من الناس من هو معاق مثلا أو شيء، كيف يعني نوفق بين ما هو واقع وبين الآية الكريم؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، ليس هناك تناقض ولا تعارض ولا تشابك بين الآية الكريمة وبين واقع الناس. يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الإنسان في أحسن تقويم من يعني بداية تكوينه في رحم أمه إلى خروجه إلى هذه الدنيا، وخلق الإنسان في أحسن تقويم هذا من آيات الله عز وجل العجيبة. قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك التقويم اللي جاء ذكره في الآية ليس هو قضية البياض والسواد أو الطول أو القصر أو الدمامة أو الجمال، هذه تركيب الأعضاء، كل عضو من هذه الأعضاء له مهمة وله وظيفة، وربما يكون هناك عضو يعني صغير جدا في البدن إذا ذهب تعطل البدن كله، تعطل البدن كله. لذلك خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، جعل الرأس الذي هو في أعلى البدن مشتملا على أغلب الحواس، السمع والبصر والكلام ويعني بقية الأشياء، ولذلك هو الرأس، هو الزعيم، هو الملك، هو الذي على عرش البدن. جعل الله عز وجل للإنسان أطرافا، وهذه الأطراف كل طرف له حكمة، كل طرف له حكمة. ولذلك يعني أنا ما أريد أن أستغرق الكلام لأن وقت البرنامج يذهب يا عبد الرحمن، لكن هذا هو يعني التقويم الحسن الذي خلق الله جل وعلا عليه الناس. ولذلك الناس يوم القيامة ما يحاسبون يا أخي الفاضل على ألوانهم ولا على أشكالهم ولا على طولهم ولا على قصرهم ولا على أموالهم ولا على مناصبهم، يحاسبون على إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي يأتون بها الله عز وجل. ولذلك حتى أشفار العين هذه سبحان الله خلقها الله عز وجل، لم تخلق هكذا عبث ولا صدفة. ولأهل العلم كلام، طبعا عندك شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا من أعظم الكتب، تكلم على أعضاء الإنسان، ما ترك عضو من أعضاء الإنسان إلا وتكلم عليه. وجميل أنك تقتني هذا الكتاب، وكل من يشاهدني يقتنون هذا الكتاب وينظرون سبحان الله في بيان الأسرار والحكم وبيان المنافع وبيان الأشياء العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض، ما ترك عضو ولا جزء من بدن الإنسان إلا وتكلم عليه. عبد الرحمن من فنلندا يسأل عن عالم الذر، يقول ما هو عالم الذر؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، عالم الذر الذي يذكره العلماء هو قبل أن تتناسل البشرية، وذلك أن الناس كانوا في صلب أبيهم آدم، يعني جميع الخلق هؤلاء كانوا في صلب آدم أبو البشر، فالله عز وجل استنطقهم وهم في عالم الذر، استنطقهم جل وعلا، وإذ أخذ ربك ميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عنا، إلى آخر الآيات. هذه سمى عالم الذر، يعني قبل أن تبدأ البشرية في التناسل، يعني لما كانوا في ظهري وصلب آدم. بارك الله فيك. يسأل عبد الرحمن من فنلندا، يقول قول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. عبد الرحمن في قاعدة مهمة، وهي أن معرفة اللغة العربية مهم جدا في تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن له خطوات ومراحل، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وكبار التابعين، وتفسير القرآن بلغة العرب. فلما نأتي إلى لفظة التكوير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير مأخوذ من 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 كور العمامة، يقال وهي لف العمامة على الرأس، أو العودة إلى الشيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور هو اللف، والحور هو الرجوع، هو الرجوع يعني. ولذلك تجد الآن الله عز وجل يغطي النهار بالليل ويغطي الليل بالنهار، فيكون هذا. وجاءت آيات أخرى السلخ، يسلخ منه النهار يسلخ منه الليل، فهذه المعاني. بارك الله فيك. تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز تصفية الصور الشخصية كأن يخفو عيب البشر من تصبغات وحبوب ونحو ذلك ويحسن الصورة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، حكم تجسيم أو يعني بروز كتف المرأة، هل هذا حرام؟ يعني
حكم ماذا؟ حكم ماذا؟
بروز كتف المرأة، يعني أقصد يا شيخ تكون المرأة ساترة ويكون كتفها بارز بحيث أنها لا تلبس الجلباب.
طيب.
الذي يغطي طول الرقبة وتجسيم الكتف.
نعم نعم.
هل من برز كتفها وطول رقبتها تعتبر آثمة؟
نعم واضح.
أو يعني يا شيخ مثل الصور الشخصية يعني البطاقات وأحيانا يبرز الكتف، هل هذا حرام؟ علما أن ليس هناك
شيء. الله يا مريم واضح، بارك الله فيك، بارك الله.
سؤال أخير بعد.
أها.
ممكن.
تفضلي.
ما حكم يا شيخ ما حكم الماء المتطاير من الوعاء الذي يغسل فيه ملابس نجسة؟ وكان الماء قليل في الوعاء وأصابني الرذائب، هل هذا يعفو عنه أم أنه نجس؟
إن شاء الله يا مريم، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
سلامة الله.
الشيخ في المنطقة اللي أسكن فيها يعني ما أرى الفجر الصادق إلا بعد الإقامة تقريبا 10 دقائق أو 20 دقيقة، فهل أعتمد على نظري ولا أعتمد على الإمام والتوقيت المحلي؟
أنت قصدك أنت يعني قصدك داخل المدينة ولا في الصحراء ولا في البحر؟
داخل المدينة.
الوضع الحالي يعني اللي نحن فيه الآن.
نعم داخل المدينة في المنطقة اللي أسكن فيها.
أنت تسكن داخل المدينة يعني مش بعيد عن المدينة.
نعم.
يعني داخل حي في دبي.
نعم.
إيه لا 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 يعني بالنسبة للفجر الصادق ما يرى يا أخي الفاضل الآن مع الأنوار، وسأفصل لك هذا. التزم بارك الله فيك أذان الموجود في الدولة. تلتزم فيه التزام كامل، لأن الفجر الصادق يظهر مع الأذان، الأذان يؤذن علامة على ظهور الفجر الصادق. طيب أبشر يا طلال. أم عبير.
نعم
تفضلي.
أول سؤال، أنا مريض عندي حصو بالكلية مالتي، ما أقدر أصوم يعني بالثنين وبالخميس والليالي بيض، أصوم بس بالخميس، يصير يعني هاي يصير كم يوم؟ 4 أيام بالشهر يصير
إن شاء الله.
وثاني سؤال، أنا كنت ما أعرف أقرأ قرآن، اتصلت بي قبل فترة للشيخ قال يعني أتعلم القرآن زين، أنا متعلم القرآن زين صار من 2018 أقرأ بي الحمد لله والشكر، حتى حفظت الأجزاء 5 أجزاء حافظة يعني خاتمة من عنده.
طيب
يقولوا لي انت ما تعرفين يعني ما تعرفين تجودين، ما يصير قراني يعني شلون ما يصير قراني؟
طيب
القرايه مالتي
اختي ام عبير، انت اتصلتي قبل هالمره ها؟
اي
طيب انت
اي
ايش حافظه من السور؟ ايش حافظه من السور؟
حافظة ثلاث أجزاء، أنا حافظة مع البقرة، حافظة مع الحشر والرحمن والواقعة.
طيب ممكن تقرأي لي أول الحشر الآن؟ بسمع قراءتك علشان
من نهاية الحشر حافظة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوى أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله لا إله إلا هو
والله الذي لا إله إلا هو.
طيب هو الملك.
هذا أنت تقرأين حفظ ولا القرآن أمامك؟
لا أمام أمانة الله بحفظ.
أي طيب اللي يحتج عليك يقول لك هذا مو قراءة منه؟
بالي يقولوا لي أنت من 2018 عارفين تجودين، هذا مو قراءة.
أي طيب إن شاء الله أبشر يا أم عبير، تسمعين الجواب بعد شوي.
بارك الله بك. ثالث
يلا.
والدتي عندها أملاك بس ما تربط الطيني، أنا محتاجة تقطي كل أختي زنجينة، أختي غنية مهندسة، وتقطي لابن أخوي دكتور وما تربط تساعدني، وهي تريد من عندي، يعني شلون هاي حلال أو حرام؟
تعطي أختك بس؟
بس الأختي تعطيها. أيه. والابن أخوي، ابن أخوي طبيب وهي أختي مهندسة مع يعني بالدائرة.
إن شاء الله أبشر يا معبير.
بارك الله بك وتعبناك معنا.
لا مرحبا إن مرحب شاء الله. مرحبا. يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن السعودية راح. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الرحمن من فنلندا بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يقول يعني من هو الذي قال سبحانه أو كيف يعني؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، لما كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة من المعجزات وآية من الآيات خالفت الناموس العام وهي مبهرة ولا يمكن أن يقوم بها أحد من البشر، وإنما هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، قدم الآيات بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحان الذي أسرى بعبده، والمقصود هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، تعظيمه وتقديسه وتمجيده سبحانه وتعالى. هذا المعنى سبحان الذي أسرى بعبده، أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه وبدنه، ولذلك ما يقال بعبده إلا لما اشتمل إلا لكونه أسري ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عبد الرحمن من فنلندا يقول عندي وشم على أصبعي فيه عبارة سيئة وأنا تبت إلى الله عز وجل، هل يجوز لي أني أشم عليه وشم آخر لكن فوقه يكون لكن ليس فيه عبارة سيئة؟ أخوي عبد الرحمن من فنلندا بارك الله فيك، لا شك بأن الوشم محرم وأنت فعلت هذا أيام جهلك، والحمد لله الذي من عليك بالهداية والاستقامة ومعرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل، فاشكر الله واسجد شكرا لله عز وجل الذي فتح على قلبك وفتح على قلبك يعني وأنت ولله الحمد مقبل على الله، وخاصة أن الإنسان في هذه الدنيا جالس على خطر ما يدري متى يلقى ربه، فأراد الله بك خيرا حينما فسح في عمرك ومد في أجلك ورزقك الهداية، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشم والمستوشم، ولذلك الوشم هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشم والمستوشم، ولما كان الوشم في النساء أكثر دخل الرجال فيه، فلذلك أخي الفاضل لا شك بأن هذا الوشم محرم، ويزداد الوشم حرمة حينما يكون يعني طريقة أيضا محرمة أكثر، يعني من مثلا ذكرت عبارة سيئة مثلا أو صورة من يعبد من دون الله مثلا أو صورة فاضحة والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، لا شك بأن يشتد الإثم. أما وقد تبت إلى الله عز وجل فالحمد لله الذي تاب عليك وهداك ومن عليك. الآن عندك الآن خطوات، الخطوة الأولى يا عبد الرحمن هل تستطيع إزالة الوشم هذا من دون ضرر، يعني ما يترتب عليك ضرر؟ إذا قلت لي نعم أزل الوشم هذا عن طريق يعني عيادة طبية أو تخصصية أو يعني يستعملون الليزر أو يستعملون أي شيء، فإذا قلت لي نعم أستطيع إزالته ما يجوز لك أن تبقيه ما دام أن إزالته لا يترتب عليك ضرر، لا يترتب عليك ضرر. إذا قلت لي لا أنا ما أستطيع إزالته لأن يترتب علي ضرر، هل يمكن وشم الوشم عليه بحيث أنه لا يترتب ضرر؟ أو قبل ذلك هل يمكن إخفاء هذا الشيء على الدوام والاستمرار؟ يعني تقول أنا ممكن أخفيه، إذا قلت لي لا لأن هذا في الأسبوع ما يمكن إخفاءه، نعم في هذه الحالة تخفيه بوشم آخر عليه حتى تزيل المعنى القبيح، حتى تزيل المعنى أو المفردة القبيحة الموجودة على ظهر أصبع يديك أو يدك بهذا الوشم السابق. ولذلك هي فقط إزالة لمنكر واحد وهو اللفظة القبيحة السيئة. يبقى الوشم إذا فعلا أنت عازم، أنت تائب إلى الله عز وجل، أقلعت عن الوشم ما تشم مرة ثانية وندمت على هذا العمل وعزمت على عدم العودة إليه، لكن ما تستطيع التخلص من هذا الوشم كونه يعني في جسمك وبدنك وأصبح داخل بشرتك، فتكفيك التوبة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رحيم ويتوب على التائبين. ولذلك قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومتى ما إن بلغك أو سمعت عن جهة طبية ممكن تزيل هذا الوشم فاسعى إلى إزالته سريعا. عبد الرحمن من فلندا يسأل عن بني إسرائيل، يقول هل هم اليهود مثلا؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا إسرائيل هذا اسم ليعقوب عليه السلام، فيعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم اسمه إسرائيل، ولذلك عندنا سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل، فيعقوب اسمه إسرائيل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بني إسرائيل أسباط يعني قبائل 12 قبيلة كما جاء ذكرهم في القرآن، ولذلك اليهود هؤلاء منهم، يعني هؤلاء سلالة الأسباط السابقين الذين هم قبائل شتى، فهم هم يعني ليسوا يعني مثلا جنس آخر، لا اليهود هم هم، كما أن العرب هم هم من سلالة إسماعيل عليه السلام، فكذلك هذه سلالات وأجناس بشرية موجودة. أمة الله من السعودية تقول أختين لا يتقدم لهما أحد للزواج، علاقاتهم الاجتماعية ضعيفة جدا، في مشاكل يعني مع الوالدة، أبوهم غير مهتم لموضوع البنتين، تقول يعني ما هو السبيل لمثلا الإخبار عن رغبتهما في الزواج؟ هل ممكن التقدم إلى منصة إلكترونية مقابل مبالغ مالية ما يعرف القائمين عليها؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك ويسر الله زواجك وزواج أختك وزواج كل امرأة يعني ترغب في الزواج، أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يختار لكم الأزواج الصالحين الذين تسعدون معهم وبهم في الدنيا والآخر. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يجب على الوالدة وعلى الوالد أن لا يخلطوا الأوراق، أوراق التعامل بينهما، ويقحمون الأولاد في المعارك الجانبية التي يخوضانها للأسف الشديد، بعض الآباء والأمهات عندهم مشاكل ويحرقون الأولاد في مشاكلهم وهذا غلط، ولذلك يجب على الأم تحديدا أن تنتبه لهذه القضية وأن يكون لها عناية ورعاية في قضية تزويجكما، وكذلك الأب يجب أن يهتم لهذا الأمر ولا يجوز أن ينصرف. ولذلك للأسف الشديد كما ذكرت قبل قليل توجد مشاكل أسرية بين زوجين ويهملان الأولاد يهملان البنات، وهذا حقيقة يعني عواقبه وخيمة، والله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت، وإن كانت يعني المسؤولية على الوالدة أكثر من الوالد بهذا الاعتبار، يعني مسألة تزويجكما، إلا أن الوالد أيضا لا يعفى عن ذلك، يجب أن يكون له دور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت ابنته حفصة، مات زوجها، ذهب إلى عثمان يعرض ابنته على عثمان. عمر اللي ما منعته يعني العادات والتقاليد عند العرب، عرض ابنته على عثمان، فعثمان رد عليه بعد يوم، قال والله يعني اعتذر، قال ليس لي بها حاجة اليوم، ما عندي رغبة في الزواج. فوجد في نفسه يعني أنا اللي عرضت عليك وترفض، فعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم من اليوم الثاني يقول عمر فوجدت على أبي بكر أكثر من وجدي على عثمان، لأنه سكت، ذاك اعتذر. في اليوم الثاني تقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام، خطبها، أصبحت أم للمؤمنين. فجاء أبو بكر يعتذر لعمر، قال ما منعني، أنا أتشرف، يعني معنى الكلام، ما منعني إلا أنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، فلم أرد أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب العملاق اللي المشهور بالمروءة والشجاعة والشيمة، واللي كل الأوصاف أوصاف الرجال موجودة في عمر، مع ذلك يعرض ابنته للرجل الصالح. حتى البخاري رحمة الله عليه في الصحيح يقول باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، ولذلك الوالد يتحمل أيضا هذا بشكل كبير. أيضا المسألة الأخرى أختي الفاضل، الدعاء، لا تستهينين بالدعاء، لا تستهينين بالدعاء. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بذكرك بشيء أختي الفاضل، يعني الخطر في ذهني وانقدح في بالي، أن بعض الناس الآن لما يدعو تجد بعض الناس يدعو بقلب لاهن، بقلب لاهن، يعني وهو يدعو قلبه بعيد عن معنى ما يدعو. ومن الناس من يدعو لا، دعاء انكسار وتضرع وتذلل وانطراح، وتجد يعني جمع قلبه وقالبه يدعو الله عز وجل، سبحان الله، هؤلاء يستجيب الله لهم. مثل من يرقي نفسه، بعض الناس يرقي نفسه يجد الشفاء مباشرة، وبعض الناس يرقي نفسه ما يرى أثر هذه الرقية. هل هذا دليل على التناقض في النصوص؟ أبدا. المشكلة عندي أنا، لأني أدعو أو أرقي نفسي وأنا غير مستوعب لما أقرأ، أو غير مستوعب لما أدعو. فلذلك أختي الفاضل اختاري الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة، في حالة السجود عند نزول المطر، لأن الله جل وعلا وعد، ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، هو العبادة. مسألة أخرى، أنا أحذرك وأحذر أختك من الدخول إلى هذه المنصات، أنا أحذرك وأحذر كل فتاة أن تدخل إلى هذه المنصات، هذه منصات خلفها أناس مجاهيل، ما تدرين يعني هؤلاء من، هل هم فعلا أتقياء أنقياء أم أنهم عصابات، ممكن أنهم يبتزون البنات ويدخلون عليهم مداخل في البداية، يمنونهم ويزينون لهم الأمر، ثم بعد ذلك يقعون ضحايا لمثل هذه المواقع. الإنسان يأتي البيوت من أبوابه، الوالدة يعني تسعى وتخبر مثلا الأقارب، تخبر الجيران، والله عندنا بنات يعني في مرحلة الزواج، الوالد يخبر إمام المسجد، ما يصلي الوالد، إمام المسجد يقول له والله عندي أنا بنت يعني في مرحلة الزواج، إذا علمتم عن رجل صالح طيب. والرزق مكتوب يا أختي الفاضل، الزواج والطلاق والحياة والموت وكل شيء مكتوب، ولذلك سيأتيك رزقك. أهم شيء أن الإنسان ما يخطي في الطريق، يعني في الوسيلة ما يخطي، وتسلمين أمرك إلى الله وتكثرين، ستفرحين في يوم من الأيام أنت وأختك بمن يطرق الباب ليتقدم لكم. أسأل الله تعالى أن يرزقكما الأزواج الصالحين الذين تسعدون بهم في الدنيا والآخرة. مريم نبوظبي تقول يعني هل يجوز تصفية الصور الشخصية يعني من باب التحسين وكذا. أختي مريم بارك الله فيك، يعني إذا كان هناك سبب وغرض ما في بأس، لأن الصور هذه الفوتوغرافية الراجح من أقوال أهل العلم من المعاصرين أنها ليست من الصور المنهي عنها التي تدخل تحت الأحاديث الواردة في تحريم الصور، هذا الذي يظهر وسبق لي جواب مطول حول هذا. أما إذا كان ما في يعني داعي ولا حاجة ولا ضرورة، ما في داعي الإنسان يشغل وقته ويصرف زمانه حول مثل هذه الأشياء. مريم تقول: ما حكم بروز كتف المرأة إذا خرجت أو في الصور؟ أختي مريم بارك الله فيك، المرأة مأمورة بالستر، ولذلك الله عز وجل قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، والجل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والعلماء يقولون بأن لباس المرأة هو الذي لا يصف ولا يشف، بمعنى أن يكون ساترا سابغا فضفاضا. أما قضية تحجيم يعني بعض أعضاء الجسم، هذا قد يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات، هذا هو الشاهد، كاسيات عارية يعني لابسة لكنها شبع عارية إذا فعلا حجمت بدنها. أما إذا كانت المرأة تلبس ثوب فضفاض وواسع لكن وضعت شنطة مثلا أو وضعت حاجة ثم هي لم تقصد ذلك فبرز شيء من كتفها وهي لا تقصد، لا شيء عليها في ذلك ولله الحمد والمن. مريم تسأل عن الماء المتطاير من الإناء النجس، تقول: ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال الإنسان. فإذا كان الإنسان موسوسا عنده مرض الوسوسة وعنده هذا البلاء لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لأن الموسوس يفسر الأشياء الطيبة النظيفة يفسرها بالنجاس ويقلب الأمور. ولذلك يوجد كثير من الموسوسين الذين يعانون من هذا المرض ومن هذا الداء، فحياتهم جحيم، ويعني يعيشون حالة من البؤس وحالة من القلق وحالة من، فكل شيء عنده نجس، ثيابه نجسة، الفراش نجس، الكذا. ويفسر أيضا أشياء أحيانا ما لها رصيد من الواقع، ما لها رصيد من الواقع، يمكن كذا، كل يبنيها على الشكوك والظنون والأوهام لا يلتفت إليه. أما إذا كان لا، الشخص واثق هناك إناء نجس وتطاير منه الماء على بدن الإنسان، يغسل الرذاذ الذي وقع على الثوب أو وقع على البدن وينتهي، ما في حاجة أن يغسل بدنه ولا ثوبه كله، وإنما يغسل المكان الذي يعني تطاير عليه هذا الرذاذ. هذا متى؟ إذا كان غير مريض بالوسوس. طلال من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: المنطقة اللي أنا أسكن فيها الحي يعني ما أرى الفجر الصادق إلا بعد إقامة الصلاة، ما حكم ذلك؟ يا طلال بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للفجر الصادق ما يمكن لأحد الآن أن يرى في داخل المدن أو مع الكهرباء ومع وجود الأضواء والليتات وكذا، ما يمكن الفجر الصادق هذا ما يراه إنسان إلا في الصحراء أو في البحر مع شدة يعني الظلام يبدأ يظهر الفجر الصادق. فأنت تكلف نفسك ما لا تطيق وادخلت نفسك في مسرب ضيق جدا، كيف تنتظر تفوت الصلاة صلاة الجماعة تقول لا حتى أشوف ضوء الفجر؟ هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، بمعنى بظلمة، كان يصلي بظلمة، وورد بأنه صلى بإسفار، وإن كان الحديث يعني محل بحث عند أهل العلم، لكن قالوا بأنه كان يطيل صلاة الفجر فيبدأ بغلس وينتهي بإسفار. فالمواقيت الموجودة يا أخي الفاضل في الدولة مواقيت سليمة ولله الحمد ولا غبار عليها، وهناك لجان بقيت وقت طويل جداً خرجت إلى الصحراء وفحصت الأوقات ورتبتها، فأنت تعتمد أذان المسجد اللي في حيك. أم عبير من العراق تقول بأنها عندها حصو في الكلى، تقول ما أستطيع الصوم إنما أصوم فقط الخميس، هل يحسب لي هذا يعني ثلاثة أيام من الشهر؟ يا أم عبير بارك الله فيك، أولا الصوم الواجب هو صوم رمضان، أما صوم الاثنين والخميس والأيام هذه سنة، ما يكلف الله عز وجل الإنسان ما لا يطيق ويستطيع. فإذا قلتي لي والله أنا حابة، أنا أعرف بأنها سنة وحابة، جزاك الله خير، صوم الخميس وتنويم بهذا الصيام ثلاث أيام من كل شهر. ف فيكون عندك 4 أيام، 3 أيام صمتها من الشهر ويوم زائد. بارك الله فيك ورضي الله عنك.